الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعلن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل مع بكين لمدة 25 عاما. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في النقب احتجاجا على عملية تجريف الأراضي الفلسطينية المحتلة. تظاهرات حاشدة واشتباكات مع قوات الأمن في تونس في الذكرى 11 للثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين الجمهورية الإسلامية والصين لمدة 25 عاما. جاء ذلك بالتصريحات لأمير عبد اللهيان بعد اجتماعه بنظيره الصيني وانغ يي في بكين، أكد فيها أن الجانبين وضعا الأساس للإعلان عن بدء الاتفاق ذاته. ولفت وزير الخارجية الإيرانية إلى تناول الجانبين عدة ملفات مهمة تضمنت مشاورات حول مفاوضات فيينا الأخيرة ونتائجها، معربا عن أمله بأن تحقق العلاقات الثنائية بين طهران وبكين قفزة نوعية نحو مستقبل أفضل لشعبي البلدين.
اتفقنا على إعلان البدء بتنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي والشامل بين البلدين والتي تبلغ مدتها 25 عاما، وعددنا الأساس للإعلان اليوم عن بدء تنفيذ الاتفاق الشامل للتعاون الاستراتيجي.
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أن أجواء المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية باتت أفضل مما كانت عليه قبل عيد الميلاد. وأشار جوزيب بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى احتمال التوصل إلى اتفاق في فيينا. من جهته ادعى وزير الخارجية الفرنسي حدوث أزمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في فيينا. وقال جانيف لودريان إذا استمرت محادثات فيينا في وتيرة بطيئة واستمرت إيران في تخصيب اليورانيوم فلن يتبقى شيء للتفاوض بشأنه على حد وصفه. تجددت مواجهة الفلسطينيين مع قوات الاحتلال الصهيوني في قرية تل السبع بالنقب ضمن أراضي العام 48 لليوم الخامس على التوالي احتجاجا على عملية تجريف الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الشباب المقاوم أغلق الشارع الرئيسي للبلدة بالإطارات المحروقة للقرية، مشيرة إلى اعتقال مواطن في البلدة. وشددت المصادر على رفض أهالي القرى وبلدات المنطقة لعمليات التجريف بمنطقة الأطرش وسط دعوات للتصعيد ضد الصهاينة. وبالضفة الغربية أو في الظل وبالضفة المحتلة اندلعت مواجهات مع أمن الكيان في بلدتي بيت دجن وكفر قدوم أسفرت عن إصابة العشرات، فيما اعتقلت الاحتلال 6 فلسطينيين بطول كرم والقدس المحتلة. شهدت العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى تظاهرات حاشدة لإحياء الذكرى 11 للثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي أوائل عام 2011. وأغلقت القوات الأمنية بعض الشوارع واعتقلت عددا من المحتجين. المظاهرات التي شاركت فيها شخصيات سياسية رددت شعارات تنادي بعدم المس بالحقوق والحريات واحترام الدستور ورفض الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية. بالمقابل دعت وزارة الداخلية إلى تجنب التجمع والتظاهر متذرعة بالإجراءات الصحية الخاصة بكورونا، وقالت إنه تم اعتقال 4 أشخاص بأحد أحياء العاصمة بحوزتهم مبالغ مالية وطائرتان مسيرتان. حول أوضاع الشارع التونسي في الذكرى 11 للثورة نتابع التقرير التالي.
وسط خلاف سياسي حاد بشأن الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يونيو تموز الماضي وأحياء لذكرى الثورة التونسية، خرج التونسيون في تظاهرات حاشدة في العاصمة. التظاهرات شهدت اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في عدة شوارع بالعاصمة تونس، حيث حاولت القوى الأمنية تفريق المحتجين باستخدام المياه وقنابل الغاز بشارع الحبيب بورقيبة، وافترش محتجون الأرض لمنع مرور سيارات للقوى الأمنية. في المقابل اعتقلت القوى الأمنية عددا من المتظاهرين في الشارع، وأفيد بوجود حالات إغماء بين عدد من المحتجين نتيجة العنف المستخدم من القوى الأمنية التي سعت إلى عزل المتظاهرين نحو مناطق بعيدة عن الشارع الرئيسي في العاصمة تونس.
يوم 14 جانفي هو ذكرى للثورة التونسية، ومنع التونسيين الأحرار ومنع التونسيات الأحرار هو تراجع رهيب، هو ضرب لكل مكاسب الثورة التونسية، حق التوانسة في التنظم وحق التوانسة في التظاهر.
اليوم والله العزيز أنا دموعي هبتوا كي شفت تونس هكية، معناها قمة الإهانة. نحن يحكمنا العسكر ويحكمنا البوليس.
بالتزامن مع الأحداث الجارية، أعلنت وزارة الداخلية التونسية توقيف 6 أشخاص في العاصمة كانوا يعتزمون توزيع 10,000 من الدنانير على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب. وقالت الوزارة أن الوحدات الأمنية تمكنت من حجز مبالغ مالية مجهولة المصدر لدى 6 أشخاص، وذلك في إطار المحافظة على الأمن العام وتطبيق الإجراءات اللازمة عبر تطبيق التفتيش والمراقبة. وأقرت الحكومة التونسية منع تجوال ليلي وإلغاء أو تأجيل كل التظاهرات في الأماكن المفتوحة والمغلقة بداية من الخميس ولمدة 2 أسبوع قابلة للتجديد ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا. وكانت أحزاب وحركات تونسية دعت إلى هذه التظاهرة، وحثت حركة النهضة الشعب التونسي على التظاهر احتفالا بذكرى الثورة ولمواجهة ما أسمتها الدكتاتورية الناشئة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في 25 تموز يوليو 2021 عن جملة من التدابير الاستثنائية، من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، وهو ما اعتبرته حركة النهضة انقلابا على الدستور.
أجهضت القوات اليمنية هجوما واسعا لمرتزقة الإمارات بمحافظتي مأرب وشبوة، وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة. وأكد المتحدث الرسمي للقوات اليمنية العميد يحيى سريع أن الهجوم كان باتجاه مديريتي حريب وعين، لافتا إلى فشله في إحراز أي تقدم رغم مساندته بأكثر من 24 غارة جوية. وأفاد العميد سريع أنه وإضافة إلى إصابة أكثر من 40 مرتزقا بينهم قادة ألوية وكتائب، تم تدمير وإعطاب 6 مدرعات للمرتزقة، فضلا عن استهداف تجمعاتهم ب4 صواريخ باليستية وطائرة مسيرة خلفت العشرات من القتلى والجرحى. رفض الكرملين الاتهامات الأمريكية لروسيا بنشر عناصر في أوكرانيا لتنفيذ عملية تخريبية تشكل ذريعة لغزو روسي لهذا البلد. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن كل هذه التصريحات حتى الآن مجانية ولم تستند إلى أي دليل. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت للصحفيين في وقت سابق أن روسيا نشرت عناصر مدربين على المتفجرات لتنفيذ عملية مموهة من أجل إيجاد ذريعة لغزو أوكرانيا. وأشارت ساكي إلى أن روسيا قد تبدأ العملية قبل عدة أسابيع من غزو عسكري قد ينطلق بين منتصف كانون 2 يناير ومنتصف شباط فبراير. للمزيد بشأن المواجهة بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى نتابع التقرير التالي.
لم تبرد المواجهة بين روسيا والغرب حتى تعود إلى الاشتعال من جديد، فالإشارات الخارجة من اللقاءات الأخيرة بين الطرفين لم تتخطى مرحلة تكرار الشروط المتبادلة لحل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا. ليخرج وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ملوحا بإجراءات مختلفة في حال رفض ورقة الضمانات التي قدمتها موسكو لكل من الولايات المتحدة وحلف الناتو، مشيرا إلى أنه من ضمن الخيارات المطروحة أمام الكرملين نشر عتاد عسكري على الحدود مع كييف.
نأمل باستئناف العمل، لكن هذا سيعتمد على إجابة الأمريكيين، وهم فهموا أننا لن ننتظر إلى الأبد. لقد سئل الرئيس بوتين عن الرد إذا رفضت مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية، وقال حرفيا إن هناك العديد من الخيارات للرد بالاعتماد على مقترحات خبرائنا العسكريين.
الموقف الروسي نابع من استياء سببه التصريحات الغربية الأخيرة في أعقاب الاجتماع الروسي الأمريكي الذي عقد في جنيف واجتماع الناتو روسيا الذي عقد في بروكسل، وصولا إلى اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي أثار خيبة أمل روسية من غياب أي رد صريح على مطالب موسكو. في المقابل تعمل الولايات المتحدة على خطين متوازيين، فهي من جهة تحاول إيصال رسائل سلبية وإيجابية في الوقت نفسه إلى روسيا، حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات، فيما تحرص على عدم إغضاب الحلفاء الأوروبيين الممتعضين من تهميشهم من قبل واشنطن، امتعاض حاولت إدارة بايدن معالجته بطمأنة الأوروبيين بأنهم في صلب أي حل للأزمة مع موسكو. إضافة لذلك حضر مشروع القانون الذي قدمه السيناتور تيد كروز على مجلس الشيوخ، حيث يقضي بفرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيانات ودول أخرى ترتبط بمشروع نورد ستريم 2 للغاز بين روسيا وأوروبا عبر ألمانيا. مشروع القانون لم يحصل على الأصوات المطلوبة في الكونغرس، في خطوة أنقذت إدارة جو بايدن التي لا تريد إثارة غضب الحليف الألماني في هذا الشأن. وبين تمسك روسيا بورقة الضمانات التي طلبتها من الغرب وبين تردد الأمريكيين والأوروبيين في الموافقة على هذه الضمانات، تتجه الأمور نحو تصعيد قد يصل إلى نقطة لا عودة، حيث تعجز برودة الشتاء على الحدود الروسية الأوكرانية عن التخفيف من سخونة الصراع بين الطرفين.
صرحت مصادر قيادية بقوى الحرية والتغيير في السودان أن تحالفهم قرر التعاطي مع المبادرة الأممية بشرط إنهاء الانقلاب العسكري الأخير ووقف انتهاكات السلطة ضد المدنيين. وذكر المصدر أن رؤية قوى الحرية والتغيير لفترة ما بعد الأوضاع الحالية تشمل تأسيس دستور جديد والانتقال المدني الكامل للسلطة، مشددا على أهمية تطبيق العدالة كأولوية من مبادئ الثورة وعدم التفاوض مع المكون العسكري. على الصعيد ذاته أعلن حزب التحالف الديمقراطي السوداني تلقيه دعوة من الاتحاد الأفريقي لبحث الأوضاع السياسية في البلاد. يأتي ذلك بعد أن شهدت المظاهرات الشعبية سقوط العديد من القتلى والجرحى برصاص الأمن. الخبر الأخير، أعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي فجر اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرة المدى، ويأتي إطلاق الصاروخين بعدما اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة باستفزاز بيونغ يانغ لفرض عقوبات عليها بسبب برنامج أسلحتها، وهددت واشنطن برد واضح، وهذا ثالث إطلاق تجريه كوريا الشمالية خلال الأيام العشرة الأخيرة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن بدء العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل مع بكين لمدة 25 عاما. تجدد المواجهات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في النقب احتجاجا على عمليات تجريف الأراضي الفلسطينية المحتلة. تظاهرات حاشدة واشتباكات مع قوات الأمن في تونس في الذكرى 11 للثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية عطرة، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إيران معالم حضارية. نأمل أن تنال استحسانكم.
أعزائنا المستمعين، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج ذكرنا بأن ناصر الدين شاه رابع ملوك الدولة القاجارية اغتيل من قبل الميرزا رضا الكرماني من أتباع السيد جمال الدين الأسد آبادي.
وبعد موت الشاه ناصر الدين اعتلى العرش ولده مظفر الدين ميرزا الذي عرف بمظفر الدين شاه بعد جلوسه على أريكة السلطة. وقد حكم مظفر الدين شاه إيران من عام 1895 حتى عام 1906 ميلادي.
وكان مظفر الدين شاه الذي تسلم زمام الملك وهو في 44 من عمره ضعيف الشخصية، حتى أن الباحث والمؤرخ الإيراني المعاصر الدكتور عبد الحسين زرين كوب وفي كتاب الموسوم بالعصر الآخر وهو يتحدث عن فترة حكم هذا الملك نعته بالطفل المسن.
ويضيف الدكتور زرينكوب قائلا: بعد شهر وثمانية أيام من قتل ناصر الدين شاه وصل ولده مظفر الدين شاه إلى العاصمة طهران قادما من تبريز حيث كان يقيم فيها، وكان من عادة أولياء عهود الدولة القاجرية الإقامة في تبريز في إقليم أذربيجان لحين تسلمهم زمام الأمور.
وقد بقي مظفر الدين شاه وليا للعهد حوالي 35 عاما، كان خلالها محاطا بمجموعة من رجال الدولة الذين استغلوا ضعفه فجعلوه يعيش حالة من الانزواء القسري. وكل من تطرق لتحليل شخصية مظفر الدين شاه أعزائنا المستمعين أشار إلى أنه كان يختلف عن سائر إخوانه، ولم يكن يتمتع بالكفاءة التي تؤهله لتسلم زمام الحكم، بيد أن الأقدار شاءت أن يتربع هذا الشخص الذي كان كثير النسيان على أريكة السلطة فيحكم إيران ما يقرب من عقد من عمر الزمن.
وخلال فترة ملكه كانت أمواج التدخل الأجنبي تتقاذف هذا الملك الضعيف ذات اليمين وذات الشمال، فكان يميل إلى بريطانيا تارة وإلى روسيا القيصرية تارة أخرى، لكنه كان في أغلب الأحوال يحظى بدعم الروس القياصرة الذين استغلوا ضعفه للتدخل في شؤون ملكه ولتحقيق مآربهم.
وعلى مدى الأعوام العشرة من حكم مظفر الدين شاه لإيران تعاقب على منصب الصدارة العظمى في هذا البلد ثلاثة أشخاص، كان أشهرهم أمين السلطان الذي تولى هذا المنصب فترة أطول قياسا على الاثنين الآخرين. وفي فترة تصدي لمنصب الصدارة العظمى وكما هو الحال في زمن ناصر الدين شاه كانت الحكومة القاجارية تسرف في صرف أموال الدولة حتى أن الخزانة العامة عانت عجزا شديدا. وفي مقابل هذه السياسة الاقتصادية الخاطئة لم يقف أبناء الشعب مكتوفي الأيدي، بل هبوا لمعارضة مظفر الدين شاه ووزيره أمين السلطان.
وعلى مدى عقد حكم فيه إيران سافر مظفر الدين شاه ثلاث مرات إلى أوروبا، كانت مرتين منها في فترة وزارة أمين السلطان. وقد عمل هذا الوزير على تأمين نفقات السفرتين عن طريق الاستقراض من روسيا القيصرية، وفي المقابل منح هذا البلد حق أخذ الرسوم الجمركية المستحصلة من جمرك شمال إيران. أما السفر الثالث لمظفر الدين شاه إلى أوروبا فقد تم خلال فترة وزارة عين الدولة، وقد دفع هذا الوزير المبالغ اللازمة لتلك الزيارة بعدما استقرضها من بريطانيا التي أخذت مقابلها رسوم جمارك جنوب إيران.
وفيما يخص استئثار الروس القياصرة بالعوائد الاقتصادية لإيران إزاء القرض الذي قدموه لمظفر الدين شاه لتسهيل سفره إلى أوروبا، لا بد من القول أن الدولة القاجارية كانت قد عقدت اتفاقية سرية مع الحكومة القيصرية بهذا الشأن في عام 1901 ميلادي، وطبقا لهذه الاتفاقية لم يكن من حق الحكومة في إيران حتى تدوين نظام للجمارك إلا بعد أخذ موافقة الروس. وللأسف الشديد فإن اتفاقية عام 1901 ميلادي بين الحكومة القاجارية والحكومة القيصرية فقد فسحت المجال أمام روسيا للهيمنة على اقتصاد إيران، ووجهت في ذات الوقت ضربة مجعة للصناعة والمنتوجات الإيرانية، حيث كان بالإمكان إدخال السلع الأجنبية بأقل الرسوم إلى إيران، وقد أدى إغراق السوق الإيرانية بالمنتوجات المستوردة إلى قلة الإقبال على المنتوجات الإيرانية المشابهة، وشيئا فشيئا فقد المنتجون الإيرانيون القدرة على منافسة المنتجين الأجانب. هذا من جانب، ومن جانب آخر أدى إزاحة الستار عن هذه الاتفاقية الاقتصادية إلى تذمر الإنجليز الذين كانوا ينظرون كالروس بعين الطمع إلى إيران، فوجهوا الضغوط إلى الشاه القاجاري وحصلوا منه على مكاسب اقتصادية عدة.
والشيء الملفت للنظر مستمعينا الكرام أن استقراض الحكومة القاجارية من الحكومتين الروسية والبريطانية بغية تأمين نفقات سفر مظفر الدين شاه لأوروبا، والذي يعد في الحقيقة تفريطا باقتصاد البلاد، جاء في وقت كانت فيه خزينة الشاه الشخصية تغص بالأموال. ومن الطريف أن القائم بالأعمال البريطاني في طهران في ذلك الوقت قال ذات يوم للصدر الأعظم أن ربع ما يوجد من أموال في خزانة الشاه مظفر الدين كاف لتأمين نفقات سفره، فلماذا كل هذه القروض؟ فرد الصدر الأعظم عليه بلهجة ساخرة: ومن يقدر على أن يقول لمظفر الدين شاه افتح باب خزانتك؟ مستمعينا الكرام، والآن نطوي صحائف تاريخ إيران إبان العصر القاجاري ونضعها جانبا على أن نعاود النظر فيها في الأسبوع القادم بإذن الله، وننتقل بحضراتكم من عالم التاريخ إلى دنيا الآثار. فإلى هناك.
حضرات المستمعين الأفاضل، في هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية نسافر إلى محافظة أخرى من محافظات إيران، إنها المحافظة المركزية التي تقع وسط هذا البلد.
ولمدن هذه المحافظة، وكما يقول المؤرخون وعلماء الآثار، عراقة وقدم يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد. وبعض الأماكن الأثرية في مدن المحافظة المركزية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وبعضها الآخر هي من بقايا الحضارة الإسلامية العريقة التي قامت في هذا البلد.
ويقول المسؤولون عن التراث الثقافي في المحافظة المركزية في إيران إنه تم ولحد الآن تسجيل ما يقرب من 100 أثر تاريخي في هذه المحافظة في سجل الآثار الوطنية الإيرانية. وأقدم هذه الآثار معبد يعود لعصور ما قبل التاريخ، يقع في مدينة محلات، وأحدثها سوق أراك الذي بني في العصر القاجاري. وبشكل عام يمكن القول مستمعينا الأفاضل أن الآثار التاريخية الموجودة في مدن المحافظة المركزية تعود للعصور السلجوقية والصفوية والزندية والقاجارية.
وتعتبر مدينة ساوة مركز المحافظة المركزية، وتبلغ مساحتها 10279 كيلومتر مربع، وترتفع عن مستوى سطح البحر 995 متراً.
ويرى المؤرخون مسمعين الأعزاء أن مدينة ساوة ومنذ 7000 عام مضت كانت مهدا لمجتمعات متحضرة، وبعد بزوغ شمس الإسلام الساطعة في سماء إيران برزت معالم الحضارة الإسلامية والمجتمع المدني القائم على أساس تعاليم القرآن الكريم في هذه المدينة.
ومن خلال الاستناد إلى المصادر التاريخية يمكن القول مستمعينا الكرام أن مدينة ساوة ومنذ 2600 عام كانت مدينة عامرة على الطريق بين الري وهمدان،
كما أن الأبراج والحصون والهضاب القديمة في ساوة تعتبر مؤشرات على عراقة هذه المدينة وقدمها التاريخي. وقد عثر المناقبون عن الآثار في مدينة ساوة على بقايا لآثار تاريخية تعود إلى 1500 قبل الميلاد.
وأقدم وثيقة تاريخية تدل على قدم مدينة ساوة لوح حجري كتب عليه باليونانية ساوأتا التي تعني ساوة باللغة العربية. وقد عثر على هذا اللوح الحجري الذي يسمى بنيوتين غرايا عالم الآثار النمساوي ويلهام توماشك، وهذا اللوح موجود حاليا في متحف فيينا عاصمة النمسا.
وفي عصر البارتيين، وهم قوم حكموا إيران في عصور ما قبل التاريخ، كانت مدينة ساوة محلا لنزول القوافل التي كانت تجوب أرض إيران المترامية الأطراف. وخلال 107 قبل الميلاد كانت ساوة حصنا منيعا من حصون قوم ماد الذين عاشوا في إيران في الأزمنة الغابرة.
وقبل أكثر من 700 عام وفي رحلته التي دونها عن أسفاره لبلاد الشرق، أشار الرحالة الإيطالي ماركو بولو والذي كان من سكنة ولاية فينيسيا الإيطالية إلى مدينة ساوة، وقال إن فيها قلاعا عديدة بعضها يعود إلى عصر ما قبل الإسلام.
ومن هذه القلاع قلعة دختر، ودختر أعزائنا المستمعين كلمة فارسية تعني الفتاة، وتقع هذه القلعة فوق جبل شاهق وتشرف على بحيرة ساوة، وتبعد عن هذه المدينة مسافة 23 كيلومتر.
مستمعينا الكرام، إن مدينة ساوة وكسائر مدن إيران شهدت خلال عصور التاريخ المختلفة مزيدا من التحولات، ولم تكن هذه المدينة بمنأى عن هجمات المغول الذين عاثوا في الأرض فسادا، حيث تحملت الكثير من مصائبهم خلال القرن 7 الهجري، إذ أقدم المغول على إحراق مدينة ساوة وحولوا ما فيها من أبنية إلى أنقاض وقتلوا جل أهلها.
ويذكر المؤرخون أن الجيش المغولي عند دخوله مدينة ساوة دمر مكتبتها العامة التي كانت تعتبر من أشهر مكتبات العالم في ذلك الوقت، وأحرق جميع ما كان فيها من كتب.
كما دمر هؤلاء المتوحشون عددا من أجهزة الاسترلاب والكرات والتجهيزات العلمية الأخرى التي كانت موجودة في تلك المكتبة، والتي كانت تستخدم لدراسة علم النجوم، مضيفين بذلك صفحة قاتمة اللون إلى تاريخهم الأسود وعدائهم للعلم والحضارة الإنسانية.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية.
حتى نلتقيكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الجنة أهواها. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم وكل المرحب بكم عند حلقة أخرى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، التي سنكمل الحديث فيها عن الأمن الغذائي ودوره في التنمية. كونوا معنا.
سيداتي آنساتي سادتي، تعتبر إيران بين بلدان جنوب غرب آسيا من جملة البلدان التي تتمتع بأوضاع جيدة في مجال تأمين المواد الغذائية، ويعد توفر الموارد الطبيعية الغنية من أهم المزايا التنافسية للصناعة الغذائية في إيران، حيث تمتلك إيران مناطق زراعية واسعة ويمكنها أن تنفذ أنماطا مختلفة للزراعة في المجالات المختلفة.
نعم، ويمكن أن تشمل هذه المحاصيل المواد الأولية للمنتجات الغذائية والبذور الزيتية والحبوب والنباتات الدرنية والخضار والمواد الغذائية الخاصة بالماشية والدواجن. وقد أدى التنوع المناخي والإقليمي إلى أن تتمتع إيران بالكثير من الإمكانيات في مجال تطوير قطاعها الزراعي.
ومن بين مزايا الصناعات الغذائية في إيران أيها الأحبة، وجود 51 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، والتنوع المحاصيل الزراعية والثروة السمكية والتنوع المناخي والأيدي العاملة الشابة. وبالنظر إلى الإمكانيات الواسعة للبلد في إنتاج المحاصيل الزراعية، فقد جرت في المناطق المختلفة من إيران استثمارات لافتة في إنشاء مصانع إنتاج المواد الغذائية.
وتعمل إيران باعتبارها من البلدان الأفضل في مجال الزراعة بين البلدان المنتجة للنفط في المنطقة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الغذائية، وتدل الاستثمارات التي تمت في مجال الصناعات الغذائية في إيران على أن أهمية هذا الموضوع لم تخفى على وضعي السياسات الكلية للبلد، وخاصة أن إيران كانت وما تزال منذ انتصار الثورة الإسلامية تعاني من ضغوط العقوبات الاقتصادية لأعدائها. ولذلك فإن الالتفات إلى أهمية تأمين الغذاء والأمن الغذائي لشعب هذا البلد مطروح باعتباره مبدأ وضرورة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: الأمن الغذائي.
أيها الأخوة والأخوات، لقد تم إنشاء الكثير من مصانع المواد الغذائية في إيران قبل أكثر من نصف قرن، ويمكن القول أن هذه الصناعة هي واحدة من أقدم الصناعات في إيران، وهي تتمتع بمستوى عال من القدرة على التنافس على مستوى المنطقة لتجهيزها بأحدث التقنيات الجديدة في العالم. وبعد انتصار الثورة الإسلامية عملت الحكومات المتعاقبة على التقليل من استيراد المنتجات الغذائية للبلد بشكل لافت بهدف الحد من التبعية للبلدان الغربية، وتأسس في المقابل الكثير من مصانع المواد الغذائية، إلى جانب أن المصانع السابقة استطاعت توسيع أنشطتها وأن تصدر منتجاتها إلى البلدان الأخرى فضلا عن سد الاحتياجات المتزايدة للسكان. وتعمل هذه المصانع في مجالات مختلفة مثل إنتاج الألبان وإنتاج الغلة والحبوب ومعالجة الفواكه والخضار والحيلولة دون فسادها، وإنتاج السكر والزيت والدهون الحيوانية والنباتية للطعام وغير ذلك. وهذه الصناعة تدار في إيران من قبل القطاع الخاص بشكل رئيسي.
مستمعينا الكرام، إن نظرة إلى الإحصائيات المتعلقة بالصادرات والتي تعلن عنها مديرية الجمارك في إيران تدل على أن منتجات الصناعات الغذائية هي من بين البضائع اللافتة في مجال الصادرات غير النفطية لإيران، ويتم تصدير منتجات الصناعات الغذائية في إيران إلى أكثر من 120 بلداً في العالم، وتعتبر بلدان غرب آسيا ومنطقة الخليج الفارسي والبلدان الأوروبية مثل إسبانيا وألمانيا وبولندا من الوجهات التصديرية الرئيسة لمنتجات الصناعات الغذائية في إيران. وقد تم في السنوات الأخيرة تصدير معظم المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الإيرانية إلى البلدان الجارة مثل العراق وأفغانستان والإمارات العربية المتحدة.
ووفقا لإحصائيات المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية للزراعة والمياه في إيران لعام 2019، أنه منذ بداية عام 1997 تم بيع معظم المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الإيرانية للعراق. لذلك فإن أكبر عميل لإيران في هذا القطاع هو العراق، والذي يشكل 41.5% من إجمالي الصادرات الغذائية الإيرانية والمنتجات الزراعية من إيران إلى هذا البلد.
بالإضافة إلى ذلك، تصدر معظم المنتجات الزراعية والغذائية الإيرانية إلى أفغانستان والإمارات العربية المتحدة وباكستان وروسيا وتركيا وفيتنام وتركمانستان وألمانيا، وهذه البلدان مجتمعة تمثل 80% من القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية الإيرانية.
أيها الأخوة والأخوات، كل الشكر لكم على جميل متابعتكم، وحتى نعود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نترككم في رعاية الخالق وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية،
آموزش فارسی. الدرس الرابع والسبعون بعد المئة.
درس 174.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول الأعشاب الطبية والمناطق التي تنتج فيها هذه الأعشاب، ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. بداية بعد الفاصل ننتقل إلى المفردات والعبارات الجديدة في لقائنا لهذا اليوم، ومن ثم ننتقل إلى الحوار. كونوا معنا واصحابنا.
دارو
دواء.
دارو
دواء.
جياهي
عشبي.
جياهي
عشبي.
چند روز پیش
قبل بضعة أيام.
چند روز پیش
قبل بضعة أيام.
سردرد
صداع.
سردرد
صداع.
استاندارد
قياسي.
استاندارد
قياسي.
کارخانجات
مصانع.
کارخانجات
مصانع.
تهیه می کنند
یوفرون.
تهیه می کنند
یوفرون.
گیاهان دارویی
اعشاب طبیع.
گیاهان دارویی
اعشاب طبیع.
کشت می کنند
یزرعون.
کشت می کنند
یزرعون.
آشنا بودند
کانو ذوی معرفه.
آشنا بودند
کانو ذو معرفه.
تجویز پزشک
وصفه طبیب.
تجویز پزشک
وصفه طبیب.
عرضه می شود
یعرضو.
عرضه می شود
یعرضو.
مصرف می شود
یستهلکو.
مصرف می شود
یستهلکو.
چه میزان
ایو مقدار.
چه میزان
ایو مقدار.
استفاده کنید
استفیدو.
استفاده کنید
استفیدو.
نگرانی
قلق.
نگرانی
قلق. أعزائي الكرام، استمعتم إلى المفردات والعبارات الجديدة في لقائنا لهذا اليوم. أما الآن فننتقل إلى الحوار.
چند روز پیش داروی گیاهی برای سردرد خریدم که خیلی مفید و مؤثر بود.
قبل بضعة أيام اشتريت دواء عشبيا للصداع فكان مفيدا ومؤثرا جدا.
چند روز پیش داروی گیاهی برای سردرد خریدم که خیلی مفید و مؤثر بود.
قبل بضعة أيام اشتريت دواء عشبيا للصداع فكان مفيدا ومؤثرا جدا.
بله، چند کارخانه در ایران داروهای گیاهی مرغوب و استاندارد تولید می‌کنند.
اجل، بضعة مصانع في ايران تنتج عقاقير عشبية مرغوبا فيها وقياسية.
بله، چند کارخانه در ایران داروهای گیاهی مرغوب و استاندارد تولید می کنند.
اجل، بضعة مصانع في ايران تنتج عقاقير عشبية مرغوبا فيها وقياسية.
این کارخانه جات مواد اولیه را از کجا تهیه می کنند؟
من اين توفر هذه المصانع المواد الاولیه؟
این کارخانجات مواد اولیه را از کجا تهیه می کنند؟
من اين توفر هذه المصانع المواد الاولیه؟
برخی از شرکت‌ها در مزارع خود گیاهان دارویی تولید می‌کنند. برخی دیگر آن را از کشاورزان می‌خرند.
بعض الشركات تنتج الأعشاب الطبية في مزارعها وبعضها تشتريها من المزارعين.
برخی از شرکت‌ها در مزارع خود گیاهان دارویی تولید می‌کنند. برخی دیگر آن را از کشاورزان می‌خرند.
بعض الشركات تنتج الأعشاب الطبية في مزارعها وبعضها تشتريها من المزارعين.
پس این شرکت‌ها هم گیاه را کشت می‌کنند و هم از آن دارو می‌سازند.
إذن هذه الشركات تزرع الأعشاب وتصنع منها الدواء أيضا.
پس این شرکت‌ها هم گیاه را کشت می‌کنند و هم از آن دارو می‌سازند.
إذن هذه الشركات تزرع الأعشاب وتصنع منها الدواء أيضا.
ایرانی‌ها از قدیم با گیاهان دارویی آشنا بوده‌اند.
لقد كان الإيرانيون ذوي معرفة بالأعشاب الطبية منذ القدم.
ایرانی‌ها از قدیم با گیاهان دارویی آشنا بوده‌اند.
لقد كان الإيرانيون ذو معرفة بالأعشاب الطبية منذ القدم.
آیا این داروها بدون تجویز پزشک عرضه می شود؟
هل تعرض هذه الأدوية دون وصفة طبيب؟
آیا این داروها بدون تجویز پزشک عرضه می شود؟
هل تعرض هذه الأدوية دون وصفة طبيب؟
نه، برخی داروهای گیاهی با تجویز پزشک مصرف می شود.
لا، بعض العقاقير العشبية تشترى بوصفة طبيب.
نه، برخی داروهای گیاهی با تجویز پزشک مصرف می شود.
لا، بعض العقاقير العشبية تشترى بوصفة طبيب.
اما ایرانی ها گیاهان دارویی را از مغازه ها می خرند و مصرف می کنند.
لكن الإيرانيين يشترون الأعشاب الطبية من المتاجر ويستعملونها.
أما إيراني ها گیاهان دارویی را از مغازه ها می خرند و مصرف می کنند.
لكن الإيرانيين يشترون الأعشاب الطبية من المتاجر ويستعملونها.
بله، اما در مغازه های داروهای گیاهی به شما می گویند که به چه میزان از این داروها استفاده کنید.
اجل، لكن يقولون لكم في متاجر العقاقير العشبية بأي مقدار تستفيدون من هذه العقاقير.
بله، اما در مغازه های داروهای گیاهی به شما می گویند که به چه میزان از این داروها استفاده کنید.
اجل، لكن يقولون لكم في متاجر العقاقير العشبية بأي مقدار تستفيدون من هذه العقاقير.
پس جای نگرانی نیست.
إذن لا داعي للقلق.
پس جای نگرانی نیست.
إذن لا داعي للقلق. أحييكم من جديد أعزائي الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم تعليم الفارسية، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فننتقل إلى الحوار ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
چند روز پیش داروی گیاهی برای سردرد خریدم که خیلی مفید و مؤثر بود.
بله، چند کارخانه در ایران داروهای گیاهی مرغوب و استاندارد تولید می کنند.
این کارخانجات مواد اولیه را از کجا تهیه می کنند؟
برخی از شرکت‌ها در مزارع خود گیاهان دارویی تولید می‌کنند. برخی دیگر آن را از کشاورزان می‌خرند.
پس این شرکت‌ها هم گیاه را کشت می‌کنند و هم از آن دارو می‌سازند.
ایرانی‌ها از قدیم با گیاهان دارویی آشنا بوده اند.
آیا این داروها بدون تجویز پزشک عرضه می شود؟
نه، برخی داروهای گیاهی با تجویز پزشک مصرف می شود.
اما ایرانی ها گیاهان دارویی را از مغازه ها می خرند و مصرف می کنند.
بله، اما در مغازه های داروهای گیاهی به شما می گویند که به چه میزان از این داروها استفاده کنید.
پس جای نگرانی نیست.
أعزائي الكرام، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بأميد ديدار.
بأميد ديدار.
فما وجدت بما أرى غير الصلاة. ظلت بمعنى كالعقول وهل ترى